بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قالوا: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع سورة قاف، هذه السورة التي تقرر البعث من خلال علم الله تعالى، وهي موعظة عظيمة بليغة يذكرنا ربنا جل وعلا فيها بالبعث بعد الموت، وتربط السورة بمراقبة الله جل وعلا. ولما ختم الله تعالى أدلة البعث بالخلق الأول الذي خلق الإنسان أول مرة، لا يعجز أن يعيده مرة أخرى. قال: أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فصل الله تعالى خلق الإنسان أول مرة، وربط ذلك بمقصود السورة، وهو التذكير بعلم الله ومراقبته جل وعلا. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، والوسوسة الصوت الخفي، يقال وسوسة الحلي، الصوت الذي تخرجه الحلي إذا ضرب بعضها بعضا، صوت خفي. ونعلم ما توسوس به نفسه، ما في صدرك من الخواطر، ما تحدث به نفسك. وإن كان حديث النفس معفوا عنه، لكن الله تعالى يعلمه. من رحمة الله تعالى بنا أنه لا يؤاخذنا بهذه الخواطر إن لم تتحول إلى عزائم وأعمال قلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. لكن الله تعالى يعلم ما في نفسك، ونعلم ما توسوس به نفسه. ثم يصور الله تعالى إحاطة بهذا الإنسان علما وقدرة، وأن هذا الإنسان في قبضته سبحانه، حتى قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحبل الذي يغذي القلب بالدم، به حياة الإنسان. فالله تعالى أقرب إليك من حبل الوريد في صدرك، وهذا يدل على تمام القرب. وهذه الآية جمهور المفسرين على أنها تتعلق بعلم الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني بعلمنا وقدرتنا وإحاطتنا. وهذا هو الظاهر من الآية، قال: ولقد خلقنا، ثم قال: ونعلم، ثم قال: ونحن. ونحن، الله تعالى يتكلم عن نفسه بصيغة التعظيم، بصيغة الجمع: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كذلك هنا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا معنى. ومعنى آخر ذهب إليه بعض العلماء، قال: ونحن، يعني بملائكتنا، أقرب إليه من حبل الوريد. لهذا قال: إذ يتلقى المتلقيان، يعني حين يتلقى المتلقيان. فالمقصود بالقرب هنا ليس القرب الإلهي، وإنما قرب الملائكة من الإنسان حين تكتب الملائكة أعمال الإنسان، فتكون هذه الآية مربوطة بما بعدها، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد حين يتلقى المتلقيان. يعني إذ بمعنى حين، يعني حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وكلا المعنيين صحيح، وإن كان المعنى الأول هو الظاهر. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني الإنسان مكشوف بكل أعماله حتى خطراته تحت هذه المراقبة الشديدة والإحاطة الدائمة، وهذا يجعل الإنسان يحفظ خواطره. صحيح أنت غير محاسب على خواطرك، تحاسب على أعمالك، على نظراتك، على لفظاتك، على خطواتك، لكن من تمام إيمان العبد أن يحفظ خطرات من الحرام. عندما تخطر في ذهنك خاطرة سيئة من شهوة، فتدارك نفسك، لأن هذه الخاطرة كالبذرة يلقيها الشيطان في قلبك، فإذا استرسلت معها الشيطان يغذيها، والنفس الأمارة تدعوك إلى التفكير فيها، فتتحول هذه الخاطرة إلى فكرة، ثم تتحول الفكرة إلى إرادة، ثم تحول إرادة إلى عزيمة، وإذا وقعت العزيمة وقع الفعل. هذا منشأ الأعمال السيئة، خاطرة، ومعالجة الخاطرة أهون من معالجة العزيمة. وحفظ الخطرات يصفي إيمان العبد ويزيد خشوعا في صلاته وفي أعماله. ومن أعظم أسباب حصول لذة الإيمان إذا كان يحاسب نفسه على خطراته. يخطر في بالك أنك تحسد فلانا، أو تريد الشر بفلان، أو أنك تريد شهوة أو زنا أو حب امرأة أو أي فعل من الأفعال المقيتة، تحفظ نفسك من هذه الخواطر وتقول أعوذ بالله من شر نفسي، اللهم أعذني من شر نفسي، اللهم أعذني من شر الشيطان، لأن هذه كلها بسبب النفس الأمارة بالسوء وبسبب الشيطان. فتستعيذ بالله، ما لك ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا كانت خطراتك كلها لله، تشتاق للقاء الله، تحب الله، تذكر الله، تعظم الله، تتفكر في أسماء الله، تتفكر في عظمة مخلوقاته، يزداد إيمانك، بذلك يستنير قلبك بالإيمان. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. مع هذه المراقبة الإلهية الدائمة أيضا الله تعالى يذكرنا بمراقبة قريبة، إذ يتلقى المتلقيان الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ملك عن يمينك يكتب حسناتك، وملك عن شمالك يكتب سيئاتك. قعيد يعني إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد. وكلمة قعد تدل على لزوم ورسوخ في اللغة، وذلك يقال قواعد البيت، يعني أساسات البيت راسخة ما تتحرك. قعيد. قال وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يلزمون المكان، والقواعد من النساء، يعني تلزم بيتها ما تخرج، بخلاف الجلوس. ما قال جليس، قعد أبلغ في الرسوخ واللزوم، وأما الجلوس فيدل على ارتفاع الصخرة العظيمة الناشزة المرتفعة، يقال عنها الجلس. ولذلك يقال كان مضطجعا فجلس، كأنه كان نايم ثم ارتفع فجلس، ما يقال كان مضطجعا فقعد، وإنما يقال قام فقعد، ما يقال قام فجلس في اللغة، قام فقعد، رسخ ولزم الأرض. أن جلس يدل على ارتفاع، إذا قام فجلس لا ما تركب، قام فقعد، كان مضطجعا فجلس. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يفارقانك. ولذلك كان بعض السلف يقول: إن معكم من الملائكة من لا يفارقونكم فأكرموهم. هذا ولا ملائكة، ملائكة كرام كما قال الله تعالى عنهم: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فمن الإيمان بالملائكة أن تكرم ملائكتك، وإكرام الملائكة يكون بعمل الحسنات والبعد عن السيئات. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول، هذه من تدل على العموم، وقول نكرة في سياق النفي تدل على العموم، ما يلفظ من قول أي قول. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب عليه كل شيء حتى قوله أكلت وضربت وجئت وذهبت ورأيت، كل هذا مكتوب. ما يلفظ من قول، ما قال من حسنات أو سيئات، من قول. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم هنا أن الإنسان يكتب عليه كل أقواله، كل أفعاله، حتى الأعمال التي لا دخل لها في الحسنات والسيئات. قلت: اليوم تأخرنا، اليوم أكلنا كذا، اليوم تنزهنا، اليوم، هذا كله مكتوب عليك. وروي في الأثر أن العبد إذا تلفظ مثل هذه الكلمات التي نتلفظ بها كثيرا في حياتنا، يأتي ملك الحسنات يقول: هذه ليست بحسنة، ويأتي ملك السيئات يقول: هذه ليست بسيئة، فأين تكتب؟ فيوحى إلى ملك السيئات أن أكتبها عندك، وإن كان الإنسان ما يعاقب عليها لكن يتحسر عليها، وهذا نوع عقوبة. يتحسر، يقول: بدل أن كنت أتكلم بالكلام الفارغ الذي لا قيمة له، لو أني تكلمت بذكر الله كان أفضل وأحسن، كان خيرا لي. فيتحسر عليها، فكأنها نوع عقوبة ونوع لوم وعتاب عليه. ولذلك جاء في الحديث أن المؤمن يتحسر يوم القيامة على كل ساعة لم يذكر الله فيها. الله أكبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله بها عليه سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: كم من حديث، أو كم من كلام منعني حديث الحارث بن بلال. هذا الحديث، يعني كم من كلام امتنعت عنه منعني منه حديث الحارث بن بلال. ما تدري تتكلم بكلمة من غيبة، من سخرية، وتكون نابعة عن كبر أو حسد، فتكتب لك سيئة عظيمة وأنت لا تشعر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني إذا الكلام ما تدري هو خير ولا شر أصمت، طيب إذا الكلام ليس فيه خير أصمت، خير أو أصمت. ليس معنى هذا الإنسان يسكت طيلة وقته ويكون منعزلا عن الناس وما يتكلم معهم، لا. كلمة تنوي بها نية حسنة، هذه حسنة. عندما تدخل السرور على أولادك تمازحهم، هذه حسنة. عندما تداعب زوجتك تكلم معها بكلام الحب، هذه حسنة. عندما تنصح، عندما تأمر، عندما تنهى، عندما تعلم، عندما تمزح أحيانا، هذا مطلوب. لكن استحضر النية في كلامك. أما إذا أردت أن تتكلم بكلمة وما نويت بها شيئا، فقط هكذا حديث وقيل وقال، فاسكت. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. فإذا تكلم بالكلام العظيم الذي لا تشبع منه النفوس. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته يئن من شدة سكرات الموت، يئن يعني يخرج صوت الأنين من الألم. فقال له بعض الحاضرين: كان طاووس رحمه الله من التابعين يقول: إن الميت يكتب عليه كل شيء حتى أنينه، حتى الأنين هذا يكتب. فأمسك عن الأنين حتى مات من ورعه وتقواه. لا إله إلا الله. كيف بعد ذلك اليوم نتكلم بالقيل والقال؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا ليس كما يظن بعض الناس واحد اسمه رقيب واحد اسمه عتيد، لا، هذه أوصاف للملكين كلاهما، كلاهما رقيب عتيد. رقيب يعني يراقب مراقبة شديدة. ولذلك يقال الرقبة يعني ممتدة، لأن الإنسان إذا ارتفع على الشيء يطلع على كل تفاصيله. وهكذا المراقبة من الامتداد والارتفاع، فإذا ارتفع على الشيء ما يخفى عليه شيء منه، خلاف ما إذا كان يواجه الشيء ما يدري ما الذي وراء الذي يراه مثلا. فالمراقبة تدل على كمال الاطلاع. رقيب عتيد، وأعتدت لهن متكأ، يعني حضرت لهن كل شيء من الطعام والفواكه والسكاكين وكل شيء. كلمة هذه عتدة تدل على تهيئة تامة وحضور. فعتيد إذن حاضر ومتهيئ لأن يكتب كل شيء، ما يشغل شيء. إذن ما يلفظ من قول، وعرفنا أن هذا يشمل كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك الإخوة، الله الله في كلامنا، كيف الواحد منا يطلق لسانه في القيل والقال ولا يبالي؟ غدا أما تستحي تأتي أمام الله تعالى يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فترى في صحيفة الكلام لا قيمة له، لا فائدة منه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أو قال: من سره أو من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر من الاستغفار، أكثر من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في كل أحوالك. تجد بين كل سطر وسطر تسبيح واستغفار وتهليل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا لسانك ما يفتر، كل الصحيفة كلها ذكر لله، بين كل عمل وعمل استغفار وذكر لله. الله أكبر، تسر بصحيفتك. الكلام الفاضي اتركه، العتاب الذي لا فائدة منه اتركه، كن حليما، كن هادئا، لا تتكلم إلا بما يعنيك. من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه بعضهم فوجده قد أخرج لسانه ويقول هذا الذي أوردني الموارد. كان الصحابة هكذا يخافون. قال بعض السلف لو كنت بحضرة خباز لتحرزت من كلامك. هذا من طبع الإنسان، إذا كان مع غيره إن شاء الله يكون خباز ولا صاحب مهنة يعني وضيعة عند الناس، سيتحرز في كلامه. فكيف والله تعالى يسمعك والملكان يكتبان عليك وأنت لا تتحرز من كلامك؟ لا إله إلا الله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم بعد هذه المراقبة تأتي نهاية حياة الإنسان، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ما جاءت إلى الآن، إنسان حي لكن عبر بالماضي لأنها حق لا مرية فيه ولا شك فيه، وكأنها قد جاءت وانتهت. وجاءت سكرة الموت بالحق، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، لأنه أمر محقق لا بد من وقوعه. وجاءت سكرة الموت بالحق، تأمل كيف سماها سكرة. وجاءت سكرة الموت، لأن كلمة سكر الشيء يعني سده، هذه نستخدمها في لهجتنا العامية، سكر الفتحة يعني سدها، هذه لغة عربية تدل على سد الفراغ. ولذلك الخمر مسكر لأنه يسد العقل ويغطيه، كأنه لا عقل لك. وهكذا عند الموت، وجاءت سكرة الموت بالحق، كأن الإنسان يفقد عقله، فالذي في قلبك يخرج على لسانك. ولهذا في ذلكم المقام العظيم المهيب، هنا من عاش على شيء مات عليه. إذا كان في قلبك في حياتك الدنيا الله ومحبة الله وذكر الله، تعيش على لا إله إلا الله، تموت عليها بإذن الله. ينطق لسانك تلقائيا بلا إله إلا الله، لأنك حياتك لله، فيكون مماتك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فينطق لسانك بذكر الله، والموت له سكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، لما كانت السكرات تشتد عليه، كان بين يديه إناء فيه ماء، فيدخل يديه في الماء ويقول ويمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله إن للموت سكرات. عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقول لأولاده يعني أتمنى أن أعرف كيف تكون سكرة الموت في ألمها وشدتها. يقول فلما حضرته الوفاة قال له ولده يا أبتي كنت تقول في حياتك لو أدرك ميتا وقت الاحتضار أسأله عن سكرات الموت، فأخبرني يا أبتي بماذا تشعر؟ قال أشعر أن السماوات قد انطبقت على صدري، ولا أتنفس إلا من ثقب إبرة. سكرة شديدة. أذكر مرة حضرت احتضار ميت من الصالحين، كان يشخص ببصره ويريد أن ينطق بشيء، لكن الأمر شديد عليه، تشعر أن الأمر قد اشتد. قال لا إله إلا الله كذا مرة الحمد لله، لكن تشعر أن لسانه قد عقل والأمر اشتد حتى خرجت روحه. فالأمر ليس بالهين، عمر رضي الله عنه لما جاءه الموت قال: ويل لي ويل لأمي إن لم يغفر الله لي. وقال لابن: ضع خدي على الأرض. فجعل عبد الله بن عمر رداءه وجعل خد أبيه على الرداء، قال: ويحك، ضع خدي على الأرض على التراب. وقال: ويل لي ويل لأمي إن لم يغفر الله لي. يريد أن يتذلل لله ويفتقر إلى الله قبل أن يموت حتى يرحمه الله إذا رآه على هذه الحالة. الله أكبر. الموت له سكرة عظيمة. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل فإن فيهم الأعاجيب. ثم قال: خرجت طائفة من بني إسرائيل إلى مقبرة فقالوا: لو دعونا الله تعالى أن يخرج لنا ميتا فنسأله عن الموت وسكراته. فدعوا الله وإذا بميت خرج خلاسي اللون، يعني أسمر، بين عينيه أثر السجود، يعني كان من الصالحين. فقال: ويلكم، ما تريدون بي؟ قال: قد مت قبل 100 سنة فما ذهبت عني حرارة الموت إلى الآن. الله أكبر. فهذه السكرات شديدة، وهي آخر فرصة للمؤمن في تكفير السيئات ورفع الدرجات. ولذلك من الحكم أن الله تعالى جعلها شديدة، لأن آخر فرصة يطهر الإنسان بها، فهي خير للمؤمن، والله تعالى يثبته فيها بإذنه سبحانه ورحمته. يثبت الله المؤمن، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فعند هذه السكرة يثبت المؤمن، لأنه عاش لله فينطق بلا إله إلا الله. وأما العبد الكافر أو الفاجر فينطق بما كان يهواه بقلبه في الدنيا. كم من شباب أدركوا وهم في سكرات الموت، قصص كثيرة نسمعها. واحد من الشباب أدرك وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب حادث، وصوت الأغاني مرتفع في السيارة، فقيل: قل لا إله إلا الله، وإذا به يغني. وآخر قيل: قل لا إله إلا الله، وإذا به يعد دراهمه. وآخر قيل: قل لا إله إلا الله، وإذا به ينادي محبوبته: لا إله إلا الله. لأنهم عاشوا في الدنيا وتعلقت قلوبهم في الدنيا بهذه المحبوبات، فعند الموت كأن الإنسان يفقد عقله، وجاءت سكرة الموت بالحق فينطق بما في قلبه. وجاءت سكرة الموت بالحق، يعني ملتبسة بالحق، لأن الموت يقين لكننا تناسيناه. بالحق أو تكون الباء للتعدية. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت بالحق يعني بلقاء الله، لأن بعد الموت تعرج الروح إلى الله. وجاءت سكرة الموت بالحق، لأن الدنيا فانية زائلة، كأنها أوهام ذهبت وانتهت، وبدأت هنا الحياة الحق التي لا نهاية لها. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كنت في الدنيا تحيد وتميل عن ذكر الموت، ما تريد أن تسمع ذكر الموت. يقال حاد عن الطريق، يعني خرج عن الطريق الأصلي الذي يوصله إلى الغاية. ذلك يقال الحيدة، هي الصخرة التي تعيد عن الجبل، ناشز عنه. ولذلك أن الأصل في الدنيا أن تذكر الموت، وأما نسيان الموت فهو في الحقيقة حيدة عن الطريق الصحيح. ذلك ما كنت منه تحيد. ولذلك وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات، الموت. الآن أصبح العكس في حياتنا، اللي يذكر الموت هذا شيء غريب، والأصل أن تتمتع وأن تعيش حياتك. واحد يريد أن يتوب وشاب قال ليش تتوب الآن؟ تمتع بشبابك وحياتك بعدين قبل أن تموت، لما تكبر بعدين تتوب، وهل تدري متى تموت؟ يكره الإنسان أن يذكر بالموت، ذقيل له أذكر الموت، تقي الله. قل ليش أنت متشائم في الدنيا؟ ليش أنت تنظر نظرة سوداوية للدنيا؟ لا بالعكس، ذكر الموت الإخوة هو الحياة الحقيقية. إذا ذكرت الموت في حياتك كما جاء في رواية قال فما ذكره عبد كان في سعة إلا ضيقه عليه. إذا كنت في سعة وفي غفلة وفي حياتك الدنيا تمرح وتلعب فتذكرت الموت، الموت يضيق عليك هذه الساعة، ترجع إلى ربك، تذكر الله وتتوب إلى الله وتعمل الصالحات، تترك الغفلة. وما ذكره عبد وهو في ضيق إلا وسعه عليه. إذا كنت في ضيق في مصيبة في مرض في ألم تتذكر الموت فيهون عليك كل شيء، تقولنا لله وإنا إليه راجعون، غدا سنرجع إلى الله، فتهون عليك الدنيا وما فيها، فتشعر أن الأمر واسع والحمد لله. فإذا ذكر الموت هو الحياة الحقيقية، ذكر الموت هو الذي يجعل الإنسان يخشع في صلاته، كما جاء في الحديث أن رجلا قال يا رسول الله أوصني، فقال أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. وكما يعني جاء صلي صلاة مودع، وكلما قصر الأمل جاد العمل. كانت معاذة رحمه الله إذا جن الليل تقول هذه ليلة التي يموت فيها، فتصلي وتصلي، وإذا أصبحت تقول هذا يوم الذي أموت فيه فتصوم، وهكذا. بالله عليك الآن لو قيل لك هذه آخر ليلة في حياتك والله لن تنام، وستقوم الليل تتضرع لله وتبكي لله، وهكذا ما تدري، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. إذن ذلك ما كنت منه تحيد. قال وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وهذه الآيات تأتي معنا إن شاء الله في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يثبتنا عند الموت، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.